بقي من بحث المجمل والمبين القسم الثاني من المجمل، فإننا قلنا بأن المجمل تارة يكون مجملا بالذات، أي يكون اللفظ والمفهوم ظهوره النوعي مرددا ومجملا بين معنيين، ما يكون مجملا بالعرض. ونقصد بالمجمل بالعرض الظهور الذي يكون مبينا في نفسه بذاتا، لكن معناه الحقيقي وظهوره المبين دلت قرينة على عدم إرادته، حينئذ يشك فيما يكون المراد منه بعد عدم إرادة معناه المبين. حينئذ ما هو المراد منه؟ إذا فرض أن غير ذلك المعنى المبين الذي هو مثلا المعنى المجازي أو غير المعنى الأولي الظاهر لللاف كان مرددا بين معاني عديدة ومجازات متعددة، حينئذ كيف نعين أحد تلك المعاني الأخرى غير المعنى الظاهر المبين الأول الذي علم بعدم إرادته؟ على كل حال، فحينئذ يراد تعيين أحد تلك المجازات أو أحد تلك المعاني الأخرى غير المعنى الأولي الحقيقي بنحو من الأنحاء. هذا المجمل بالعرض الذي يسمى بالمجمل بالعرض أيضا له أنحاء عديدة، يمكن رفع الإجمال في هذه الأنحاء العديدة. في كل نحو يمكن رفع الإجمال بالعرض وتعيين المعنى الآخر من بين المعاني الأخرى غير المعنى الحقيقي أو غير المعنى الأولي، يمكن تعيين معنى من تلك المعاني بأحد أنحاء عديدة حسب اختلاف هذه الموارد. وهنا يذكر السيد الشهيد قدس سره ستة أنحاء من المجمل بالعرب وكيفية رفع الإجمال بالعرب وتعيين المعنى الثاني بعد عدم إرادة المعنى الأول فيه. المورد الأول أو النحو الأول موارد العموم هو الإطلاق. موارد العموم حينما يرد دليل على أن العام لم يرد عمومه، كما إذا ورد أكرم كل عالم أو كل العلماء ثم ورد دليل منفصل يدل على أنه لا يجب إكرام كل العلماء، هذا العموم عمومه غير مراده، الفساق مثلا لا يجب إكرامه. وهنا المعنى الأولي والظاهر الأول لله هو العموم، وهذا الظاهر علم بعدم إرادته بحسب الفرد، ولو عدم إرادته جدا لا استعمالا. حينئذ بعد عدم إرادة العموم ينفتح هذا البحث الذي قد بحثناه مفصلا في بحث العام والخاص، أن المعنى الأول لللاف كان هو العموم وهذا غير مراد، وغير العام من سائر الأفراد يعني الخصوص له مراتب عديدة وله مصاديق عديدة، فإن تمام الباقي معنى من معاني العام غير المعنى يعني أحد مراتب الخصوص، أقل من تمام الباقي أيضا أحد معاني الخصوص، العلماء العدول هذا تمام الباقي مثلا إذا قال لا تكرم الفساق هذا أحد المعاني الأخرى، والعلماء بالفقه مثلا أحد المعاني الأخرى، فمراتب غير العام مراتب عديدة، كل مرتبة منها لو كان هو المراد جدا يمكن أن يكون هو متعلق الإرادة والحكم. بماذا نعين إرادة مرتبة معينة من تلك المراتب التي تسمى بتمام الباقي؟ كيف يكون العام حجة في تمام الباقي ومثبتا لإرادة تمام الباقي بعد أن كان نسبة اللفظ إلى تمام الباقي وإلى أقل من تمام الباقي على حد واحد، حيث أن اللفظ موضوع للعموم لا للباقي، كما أنه ليس موضوعا للبعض ليس موضوعا للباقي أيضا، فإن الباقي بعض أيضا وليس عاما. فبماذا نعين تمام الباقي هذا البعض بالخصوص، مع أن المعنى الأولي لله العام هو العموم، وهو معلوم الانتفاء في المقام ومعلوم عدم إرادته. هنا هذا البحث تقدم مفصلا في ضمن أبحاث العام والخاص، وهناك قيل بأن حجية العام في تمام الباقي مبني على دعوى وجود ظهورات انحلالية عديدة للعام بعدد كل فرد فرد من أفراد العام. العام ولو بحسب الظهور الجدي الذي هو الدلالة التصديقية الثانية كما قلنا هناك، ينحل إلى ظهورات تصديقية جدية عديدة بعدد كل فرد فرد من أفراد العام. المعنى المستعمل فيه كلمة كل معنى وحداني، ليست معاني عديدة، معنى واحد وهو العموم والاستيعاب. إلا أن هذا المعنى الاستعمالي ليس هو الذي ينتفي بالتخصيص، فإن التخصيص لا يكون قرين على أن العام لم يستعمل في العموم، بل استعمل في العموم. والتخصيص يتصرف في الظهور التصديقي الجدي لا بالمدلول الاستعمالي. والظهور التصديقي الجدي في العام ظهورات عديدة لا ظهور واحد، بعدد كل فرد من أفراد العام يوجد ظهور في جدية الحكم له وإرادته جدا. هذا الظهور الذي ينشأ ولو من مجموع أمرين كما قلنا فيما سبق، استعمال كل وعدم إخراج فرد منه بالتخصيص المتصل. هذا يوجب أن يكون كل فرد من أفراد العام له ظهور في إرادته ودخوله في المراد الجدي مستقل عن ظهور إرادة الفرد الآخر. هذه ظهورات عرضية انحلالية متعددة وليس ظهورا واحدا وحدانيا كما في استعمال كلمة كل في معناه. والمخصص بحسب الحقيقة يرفع حجية هذه الظهورات الجدية بمقدارها لا محالة، وهو العالم الفاسق مثلا لا يجب إكرامه، ليس داخلا في المراد الجدي، فيرفع اليد عن حجية الظهور في جدية في دخول العالم الفاسق العلماء الفساق في المراد الجدي. وأما ظهور العام في دخول غير العلماء الفساق، العلماء غير الفساق أي العدول في المراد الجدي، هذا الظهور لأنه ظهور غير الظهور الذي سقط بالحجية يبقى على حجيته. فإن فرض الانحلالية وفرض التعدد وفرض العرضية بين هذه الظهورات معناه أن ما سقط عن الحجية غير ما هو باق على الحجية، ومن الأول أيضا كان حجة. يصير حاله حال ما إذا ورد دليل يخصص أقيم الصلاة، ما يخصص أقيم الصلاة لا يؤدي إلى سقوط كتب عليكم الصيام عن الحجية، كتب عليكم الصيام دليل آخر وظهور آخر وخطاب آخر غير خطاب أقيم الصلاة. هنا أيضا يكون حاله حال ذاك، قاتل جمعت هذه الظهورات المتعددة الانحلالية جمعت في كلام واحد. إذن فيكون رفع الإجمال في هذا المورد بحسب الحقيقة وتعيين تمام الباقي من باب أنه بالدقة لا يوجد إجمال، ما هو ساقط عن الحجية غير ما هو باق عن الحجية من أول الأمر، ما هو ساقط عن الحجية إنما هو الظهور الجدي في إرادة الإكرام العالم الفاسق، وهذا سقط عن الحجية بالمخصص بالدليل الذي جاء بعد ذلك الذي هو أقوى بحسب الفرع منه. وأما وجوب إكرام العالم العادل، الظهور في وجوب إكرامه باق على حجيته، وهو نفس الظهور الأول وليس ظهورا آخر غير ما كان حجة من الأول. وأما الظهور في العموم استعمالا الذي هو الظهور الوحداني الواحد، هذا الظهور قلنا أن المخصصات لا تكون لا تمسها بحسب الحقيقة لا تمسه، لأن المخصص لا يكشف عن كون العام لم يستعمل في العموم استعمالا بل استعمل في العموم، وإنما يكشف عن عدم الجدية لا عن عدم الاستعمال. هذا المورد الأول. المورد الثاني موارد الأمر الذي قلنا في بحث الأوامر أنه ظاهر في الوجوب موضوع للوجوب، مثلا بناء على أن الأمر موضوع لغة للوجوب كما هو الصحيح، حينئذ عندما يرد دليل يدل على عدم الوجوب، قال مثلا صل صلاة الليل، ورد دليل على أن صلاة الليل يجوز تركها، حينئذ هنا ما هو المعنى الحقيقي لله وهو الآمر وهو الوجوب، هنا علم بعد إرادته بعد ورود الترخيص في الترك. وحينئذ هنا الفقهاء كذا يقولون، يقولون نحمل الأمر على الاستحباب، على إرادة الاستحباب، مع أن الاستحباب معنى مجازي بناء على كون الأمر موضوع للوجوب، سوف يكون الاستحباب معنى مجازيا للأمر. أي معين لهذا المعنى المجازي من بين سائر المعاني المجازية، وما هو الدال على هذا المعنى المجازي بعد أن لم يكن اللفظ موضوعا له ولم تكن قرينة على أن اللفظ استعمل في المجاز، لأن الترخيص في الترك ورد في دليل آخر منفصل يدل على أن صلاة الليل واقعا ليس جدا ليس واجبا. من أين نثبت أن المراد أن الأمر في صلي صلاة الليل استعمل في المجاز؟ كيف نعين هذا المعنى بالخصوص؟ وكيف بعد فرض ابتلاء الأمر بالإجمال العرضي، أي عدم إرادة معناه الموضوع له الحقيقي وهو الوجوب، كيف نعين هذا المعنى الثاني؟ وأي دال على إرادة هذا المعنى وهو الاستحباب، خصوصا إذا فرض أنه يوجد معنى آخر غير الاستحباب يحتمل أن يكون اللفظ أشار إليه الأمر مستعملا فيه، كما في مثلا موارد توهم الحاضر الذي يكون فيه الأمر يمكن أن يكون من أجل الترخيص فقط، بيان ترخيص الفعل. فحينئذ هنا أيضا هذا المورد يكون فيه اللفظ مبتلا بالإجمال بالعرض، ويكون رفع هذا الإجمال بحاجة إلى توجيه وتخريج. قلنا أن الفقهاء عادة في أمثال هذه الموارد يحملون الأمر على الاستحباب. ما هو المدرك لهم على الحمل على الاستحباب؟ يمكن أن يكون المدرك لهم للحمل على الاستحباب هو دعوى وجود ظهور طولي للأمر، بأن يقال أن الأمر له ظهور أولي ناشئ من الواقع في الوجوب، وهذا هو المعنى الحقيقي له، الموضوع له الأمر وهو الطلب الوجوبي، وله ظهور ثاني طولي لا عرضي، أنه لو لم يرد الوجوب فيراد الاستحباب، ولو من جهة كثرة استعمال الأوامر في الاستحباب في موارد الرجحان والاستحباب حتى الدعية من قبل مثل السيد المرتضى أن الأمر حقيقة في الاستحباب، فيقال بأن هناك ولو من أجل هذه الغلبة وكثرة الاستعمال ينعقد ظهور طولي في إرادة الاستحباب كلما لم يرد الوجوب، والدليل الترخيص في الترك يدلنا على أنه لم يرد الوجوب، إذن فيحقق لنا موضوع الظهور الطولي أنه كلما لم يرد المتكلم بالأمر الوجوب يرد الاستحباب، فيثبت حينئذ شرط ذلك الظهور الطولي ويثبت الدلالة على الاستحباب. إذن ففي هذا المورد أيضا يمكن رفع الإجمال بالعراب من خلال هذا مثل هذا الظهور ومثل هذا التخريج، دعوى وجود ظهور طولي في إرادة الاستحباب. هنا بعد لا يمكن تطبيق النكتة المبينة في المورد الأول وهو الظهور العرضي، إذ هنا لا يوجد عمومات وأفراد حتى يقال بأنه ينحل الظهور الجدي بلحاظ كل فرد فرد ينحل إلى ظهوران عديدة. هنا الموضوع هو المدلول مدلول واحد ليس له أفراد عديدة وهو الوجوب أو الاستحباب. إذن فهنا يكون تخريج المطلب ورفع الإجمال بدعوى وجود الظهور الطولي الثانوي معلقا، والمقصود بالطولي يعني مترتبا على عدم إرادة الوجوب، كلما لم يرد الوجوب فيراد الاستحباب. هذا أيضا نحو تخريج لهذا المورد الذي يتمسك به الفقهاء عادة في الفقه، ويتمسكون بأدلة الأوامر لإثبات الاستحباب كلما ثبت الترخيص في الترك في مواردها مع اعترافهم بأن الأمر ظاهر في الوجوب. المورد الثالث من موارد الإجمال بالعراض ورفع الإجمال بالعراض ما إذا كان الاحتمالات الأخرى للمجاز لو فرض ينفى بهذا الظهور الطولي الثاني. الظهور الأولي غير مراد باعتبار ثبوت الترخيص في الترك، الظهور المعاني الأخرى غير مرادة لأنه لا دال عليها، هذا المعنى بالخصوص وهو الاستحباب مراد لوجود دال عليه، والدال عليه عبارة عن الدلالة الطولية والظهور الطولي الذي أشرنا إليه.
الطولية متوفرة في الكل بعد.
نعم.
الطولية متوفرة في الكل.
الطولي.
مجاز واحد يوجد في المقام.
الطولية يعني إرادة الاستحباب غير متوفرة إلا في الاستحباب. الأمر استعمل في الاستحباب كثيرا، أما استعماله في الترخيص في الفعل استعماله نادر جدا. الذي هو يكون الأمر مناسبا معه ودالا عليه بدلالة ولو ناشئ من غلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال حتى الدعية أنه حقيقة فيه، إنما هو الاستعمال في الاستحباب الاستعمال في الترخيص. إذن فيتعين الحمل على الاستحباب باعتبار هذا الظهور الثاني الذي أحرزنا شرطه بدليل الترخيص في الترك الذي نفى إرادة المعنى الحقيقي. فكأن لدليل لصيغة الأمر دلالتان، دلالة وضعية لغوية حقيقية الوجوب، دلالة أخرى ولو ناشئة من كثرة الاستعمال، دلالة أخرى عرفية طولية على أنه لو لم يرد الوجوب فهو يريد الاستحباب، ودليل الترخيص في الترك يقول هذا الأمر لم يرد منه الوجوب إذن فيراد منه الاستحباب. المورد الثالث ما إذا فرض أن الدليل دل على عدم إرادة المعنى الحقيقي لللفظ لكن بنفسه أيضا يدل على ما يراد باللفظ، كما في الأدلة الحاكمة والمفسرة تفسيرا صريحا للأدلة الأخرى، كما إذا ورد مثلا في دليل الأمر بصلاة الليل، في دليل آخر ورد قال وأعني استحباب صلاة الليل. لو صرح الدليل الثاني بأن مرادي من الأمر الأول هو استحباب صلاة الليل أعني به هذا المعنى، هنا هذا الدليل بنفسه فسر لنا ما هو المراد من الدليل الثاني في الوقت الذي نفى إرادة معناه الحقيقي وهو الوجوب، عين المعنى الآخر تعيينا مباشرا صريحا، وهذا هو ما نسميه نحن في بحث التعارض بنكتة الحكومة أو قولوا نكتة القرينية الشخصية، بأن المتكلم بنفسه ينصب القرينة ويبين ويفسر ما هو مراده من الدليل الآخر، وهنا أيضا يرتفع الإجمال. صحيح أن المعنى الحقيقي له غير مراد فأجمل بالعرب، إلا أن نفس الدليل الذي هدم المعنى الحقيقي عين المعنى الثاني ونصب قرينة شخصية على إرادة المعنى الثاني، وهذا ما يسمى بالقرينية الشخصية أو نكتة الحكومة. الدليل صحيح سأل بعد إشكال اللفظي. الدليل الثاني يقوم بأمرين، يهدم المعنى الأول ويعين المعنى الثاني، فإذا لاحظنا جانب الهادم فأوجب الإجمال، إذا لاحظنا جانب التعيين حين ارتفع به الإجمال. هذا أيضا نحو من أنحاء من موارد الإجمال بالعرب بمعنى عدم إرادة المعنى الحقيقي الأولي وإرادة المعنى الآخر أو تعيين المعنى الآخر. المورد الرابع نفس هذا المورد مع فرض أن المعين للمعنى الآخر لم يكن بتصريح من قبل نفس المتكلم، وإنما العرف يرى أن هذا يعين هذا المعنى، يعني لسان الدليل الهادم لا يتكفل بيان ما هو المراد من الدليل المهدوم بعد أن هدم ورفع إرادة مدلوله الحقيقي الأولي، لكن العرف يجعل هذا الدليل الدليل الهادم يجعله قرينة على تعيين المراد، كما ادعى ذلك المرزا في باب التخصيص. المرزا ادعى أن الدليل الخاص عرفا له دلالتان، دلالة على أنه مورد الخاص غير مراد من العام، وهذا هو الهدف يهدم دلالة العام ولكونه أقوى من يتقدم عليه، ودلالة ثانية يوجد في الخاص وهو دلالته على إرادة الباقي وأن العام يراد منه الباقي، يعني قرين على إرادة الباقي في العام تمام الباقي. هذه القرينية إذا دعيت في باب الخاص فحينئذ حتى لو أنكرنا تلك الدلالة الانحلالية العرضية التي بيناها في المورد الأول يكون هذه الدلالة الثانية تكون رافعة للإجمال بالعرض، لأنها هي تعين أن المراد من العام تمام الباقي. ونفس الشيء لعله ذكره المرزا أيضا في مثل الدليل الأمر ودليل الترخيص في الترك، أن دليل الترخيص في الترك كما يدلنا على عدم إرادة الوجوب بنفسه يعين إرادة الاستحباب، لكن لا صريحا ولفظا، وإنما يعين ذلك عرفا، لأن العرف هكذا يدعي أن العرف في موارد الأمر والترخيص لو اتصل أحدهما بالآخر يفهم هذا المعنى. لو قال صل صلاة الليل ويجوز لك أن تترك صلاة الليل، يقول كيف هناك لو كان متصلا العرف كان يفهم من ذلك أنه استعمل الأمر في الاستحباب. يقول كل ما يكون على تقدير اتصاله بالدليل الآخر قرين على تعيين المراد منه، على تقدير انفصاله أيضا يكون قرين على تعيين نفس إرادة نفس المعنى منه. ومن هنا يعطي قاعدة وكبرى كلية لعلها من أظرف ما وصل إليه فكر هذا المفكر الأصولي العظيم، أنه كل ما كان على تقدير اتصاله قرينة هادما للظهور يكون على تقدير انفصاله أيضا قرينة هادما للحجية ومعينا لنفس المعنى بحسب الحقيقة. وحيث أن الترخيص في التك لو كان متصلا كان قرينة على إرادة الاستحباب، لو يكون منفصلا أيضا يكون قرينة على إرادة الاستحباب من العام. فيدعى بوجود ظهور نوعي من هذا القبيل، وهذا الظهور النوعي يكون قرينة على إرادة المعنى الآخر وتعيين المعنى الآخر وهو الاستحباب مثلا أو تمام الباقي في مثل العمومات. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، لو فرض أن الدليل الهادم لم يكن فيه شيء من النكات السابقة، يعني لم يكن فيه نظر شخصي لتعيين ما هو المراد من الدليل المنهدم، ولا أيضا فيه ظهور نوعي، ولا يوجد ظهور ثانوي طولي في الدليل الهادم، كما إذا أنكرنا أن يكون للأمر ظهور في الاستحباب ولو بنحو طولي. لم يكن أيضا الظهورات الانحلالية العرضية موجودة كما في الأمر، فإن الأمر ليس مفاده مدالل عديدة بل مدلول واحد، وهو إما الوجوب أو الاستحباب أو الترخيص بالفعل. إذن ففي مثل هذه الموارد شيء من النكات السابقة لا تكون موجودة، فيرد أمر بصلاة الليل ويرد ترخيص في ترك صلاة الليل. الترخيص يقول المعنى الحقيقي للأمر غير مراد يقينا، وإلا لم يكن يرخص في تركه. إرادة الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دلالة على ذلك، ودليل الأمر بعد أن علم بأن مدلوله الحقيقي غير مراد ولو جدا غير مراد لا يمكن إثبات أنه قد استعمل في معنى آخر، لا يمكن إثبات ظهور آخر فيه، فإنه كان له ظهور واحد، كل خطاب كل لفظ له مدلول واحد وظهور واحد، وهذا الظهور علم بعدم إرادته هنا. الظهور الثاني في إرادة الاستحباب من أين نثبته حينئذ، وكيف نثبت الاستحباب؟ هنا يوجد وجه خامس يذكره السيد الشهيد قدس سره لإثبات الاستحباب، فيما إذا فرض أن الجهة التي أن جهة الصدور في دليل الأمر كانت قطعية، يعني لم نكن نحتمل التقية في الأمر بصلاة الليل، التقية وعدم الجدية لم يكن حينئذ هذا محتملا في نفسه بأن لا يكون له مدلول جدي أصلا، لابد أن يكون هناك له مدلول جدي، ولم يكن هناك مقام تقية في دليل الأمر. في مثل هذه الحالة يقول السيد قدس سره أنه لازم مدلول الدليل الهادم هو أن يكون المراد الجدي من الدليل المنهدم هو الاستحباب، لكن متى يكون هذا لازمه؟ فيما إذا كان المدلول الآخر غير المدلول الحقيقي منحصرا في معنى واحد لا متعددا، كما في هذا المورد. إذا افترضنا أن المورد لم يكن فيه توهم الحاضر، صلاة الليل لا يحتمل فيه توهم الحاضر، فلا يكون المعنى المجازي المعنى الآخر غير المعنى الحقيقي مترددا بين معان عديدة، بل يكون متعينا في معنى واحد. بعد فرض أن هذا الدليل فيه إرادة جدية على كلها، والإرادة الجدية لا يمكن أن تكون المعنى الحقيقي باعتبار ما دل على الترخيص في ترك صلاة الليل وهو الوجوب، إذن يتعين بالملازمة أن يكون المدلول الجدي والمراد الجدي من هذا الأمر إنما هو الاستحباب لا محالة. فيثبت من باب الدلالة الالتزامية للدليل الهادم إذا كانت جهة المجمل قطعية، جهة الدليل المجمل بالعراض يعني الدليل المنهدم جهة قطعية، وأما إذا كانت الجهة ظنية يعني يحتمل فيها صدور تقية بأن لم يكن وراءه مراد جدي أصلا. قال صلي صلاة الليل تقيتان، لا يوجد استحباب لصلاة الليل ولا يوجد وجوب أيضا لصلاة الليل. في مثل هذه الحالة قال أي هذه الحالة السادسة أيضا يمكن إثبات الاستحباب بإجراء إصالة الجد في هذا الدليل، في دليل الدليل الهادم نجري إصالة الجد، أن الأصل أن هذا الدليل وهو الأمر بصلاة الليل لم يصدر من المتكلم وهو الشارع هزلا أو تقية، وإنما صدر على أي شيء كان مدلوله، سواء كان مدلوله الاستحباب أو كان مدلوله الوجوب، له مدل جدي وليس تقية وليس هزلا محضا كما في موارد التقية. لازم هذا الأصل، إجراء هذا الأصل في هذا الدليل لازمه بعد فرض أن الوجوب لا يمكن أن يكون هو المدلول الجدي باعتبار الدليل الهادم الأقوى الدال على عدم إرادة الوجوب وجواز الترك، حينئذ لازم ضم الدليل الهادم الذي نفى الوجوب إلى إصالة الجد في مدلول الأمر مهما كان مراده استحباب أو الجد على إجماله، يثبت بالملازمة لا محالة أيضا أن يكون المراد من الدليل الجد الدليل الأمر بصلاة الليل الاستحباب. يعني لو أردنا أن نحافظ على الدليل الأقوى الذي ينفي الوجوب وإصالة الجد في الدليل المجمل بالعرض وهو الأمر بصلاة الليل، لازم الجمع بين الأصلين بين الدلالتين أن يكون هناك مراد جدي لدليل الأمر بصلاة الليل وهو الإحباب الأمر. إلا أن هذا المورد السادس فيه قد يتوهم فيه إشكال وجواب أيضا يذكره السيد الشهيد. حاصل الإشكال أنه قد يقال أن إصالة الجد إصالة الجدية وعدم التقية وعدم الهزل إنما يجري في كلام يكون مدلوله المطابقي مدلوله الاستعمالي مشخصا ومتعينا. إصالة الجد تجري في مورد يكون المدلول الاستعمالي مشخصا، حينئذ تأتي مرحلة إصالة الجد لكي تقول أن هذا المدلول الاستعمالي جدي، وهنا المدلول الاستعمالي الأول الحقيقي علم بعدم إرادته وعدم جده. المدلول الآخر وهو الاستحباب لا دال عليه، فإن الدال عليه لابد أن يكون إما لفظ الأمر ولفظ الأمر غير ظاهر في الاستحباب ظاهر في الوجود، أو قرينة المفروض عدم وجود قرينة معينة ودالة على إرادة الاستحباب. إذن فموضوع إصالة الجد في المقام غير موجود لكي يجري إصالة الجد. هذا إشكال يرد هنا لم يكن يرد في المورد الخامس السابق، لأن هناك الجدية مقطوعة على كل حال، أن هناك مراد جدي. أما هنا فيه هذا الإشكال، وجواب هذا الإشكال ما تقدم في الأبحاث السابقة من أن إصالة الجد ليس موضوعها المدلول الاستعمالي، طرفها المدلول الاستعمالي، موضوعها الكلام. كل كلام مهما كان المعنى المستعمل فيه اللفظ عند المتكلم مجازا أو حقيقة، كل كلام ظاهر المتكلم به أنه له مدلول جدي به وليس هازلا في هذا الكلام، سواء كان استعماله في المعنى الحقيقي أو استعماله في المعنى المجازي. المعنى الحقيقي طرف الدلالة على الجد، لا أنه موضوع الدلالة. المعنى الاستعمالي طرف الدلالة، وفرق بين الأمرين كما تقدم مفصلا. إذن فهذا الإشكال غير وارد، يعني إصالة الجد هنا جارية. يوجد إشكال آخر أيضا يذكره السيد الشهيد هنا ويجيب عنه، وهو أنه قد يقال بأن إصالة الجد في المقام تكون معارضة مع إصالة الحقيقة. إصالة الجد في دليل الأمر بصلاة الليل هنا تعارض بإصالة الحقيقة، فإن مقتضى إصالة الحقيقة أن اللفظ الآن قد استعمل في المعنى الحقيقي وهو الوجوب، وحيث أننا نعلم بأن الوجوب غير مراد جدا، فيكون إصالة الحقيقة دالة بالملازمة على التقية وعدم الجد والهزل هنا، فيعارض مع إصالة الجد، فنجري إصالة الحقيقة لننفي به الجدية بعد فرض أن المعنى الحقيقي ليس مرادا. حينئذ بإصالة الحقيقة نقول مراده الاستعمالي المعنى الحقيقي، فإذا كان مراده الاستعمالي المعنى الحقيقي لازمه أن لا يكون له إرادة جدية، لأننا نعلم بأن المعنى الاستعمالي إذا كان هو مدلول الكلام استعمالا فنتكلم هنا هاجر وليس جادة، فيعارض إصالة الحقيقة بالملازمة يعارض مع إصالة الجد في إلى الأمر بصلاة الليل. هذا الإشكال أيضا جوابه بأن إصالة الحقيقة هنا لا تري، إذ لا أثر يترتب على إصالة الحقيقة. إصالة الحقيقة إنما يجرونه العقلاء في مورد يترتب عليه أثر، لا أنه يجرون إصالة الحقيقة لإثبات عدم الجدية. هنا أثر إصالة الحقيقة هو إثبات عدم الجدية، وإصالة الحقيقة إنما يتجري في مورد يراد الانتهاء به إلى إثبات المراد الجدي. ولهذا قال صاحب الكفاية أنه في موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد لا يجري إصالة الحقيقة، إذ لا يترتب على جريانه إثبات مراد، لأن المراد معلوم. هنا أيضا هكذا نفس تلك النكتة، بل أوضح تلك النكتة هنا موجودة، وهي أن إصالة الحقيقة هنا لماذا تجرونها؟ تجرونها لإثبات عدم الجدية. إصالة الحقيقة لا يجريها العرف والعقلاء لإثبات الجدية، لإثبات ما هو المراد الجدي. أما إجراء إصالة الحقيقة فقط لمحض المعارضة ولإثبات عدم الجدية، وبالتالي المعارضة مع إصالة الجد، العقلاء لا يبنون على حجية إصالة الحقيقة في مثل هذه الموارد التي يعلم أن إصالة الحقيقة على كل حال إما غير موجودة أو غير جدية. وإن شئتم قلتم أن إصالة الحقيقة هنا يعلم بسقوطها فلا يجريها العقلاء، إما لأن المتكلم لم يرد الحقيقة، أراد المجاز، إذن فلا حقيقة، أو لأنه إذا أراد الحقيقة فهذه الحقيقة غير جدية، إذ لو كان قد استعمله في المعنى الحقيقي إذن فهو ليس جادا بل هو هازل أو متقن يتقي الآخرين. فإصالة الحقيقة هنا أمرها دائر بين أن لا يكون جديا أو أن لا يكون موجودا أصلا، وفي مثل هذه الموارد العقلاء لا يبنون على إصالة الحقيقة فلا تجري إصالة الحقيقة لكي يكون معارضا. إذن فنجري إصالة الجد في دليل الأمر بصلاة الليل، إثبات أنه يوجد هنا مدلول جدي لهذا المتكلم وليس المتكلم هازلا، وحده أن المدلول الجدي ردد بين عنين، إما الحقيقي الذي عنه بالدليل المنفصل إرادته وهو الوجود، أو المجازي المتعين في معنى واحد. إذن لا محالة بالملازمة يثبت إرادة ذلك المعنى المجازي وهو المتعين وهو الاستحباب، بعد ضم إصالة الجد إلى الدليل الهادم الأقوى الهادم الدال على عدم إرادة الوجود والدال على الترخيص في التأليف. نعم لو كان الدليل الهادم متصلا بالدليل المنهدم لا منفصلا عنه يوجب الإجمال حينئذ فيه، يعني يوجب الإجمال في جديته فلا تجري إصالة الجد بحسب الحقيقة. لهذا هذا الوجه هذا المورد السادس ينحصر، يعني يختص بما إذا كان الدليل الذي يرفع المدلول يعني يرفع يعني الدليل الذي يهدم المدلول الأولي الحقيقي للأمر بصلاة الليل منفصلا عنه لا متصلا، بخلاف المورد الخامس. هذه الموارد الستة، الموارد الأربعة منها لا إشكال فيها كما ذكرها السيد الشيخ، لكن في الموردين الخامس والسادس توجد مناقشة أخرى غير المناقشات التي ذكرت، يمكن أن تكون هذه المناقشة حينئذ مسجلة على هذه الموردين. وحاصل هذه المناقشة هو أنه قد يقال بأن هنا بحسب الحقيقة هذا الدليل الهادم وإن لازم هذا الدليل الهادم أن يكون إما ابتداء أو بضم إصالة الجد في الدليل المنهدم على إماله، حيث أن إصالة موضوعه الكلام المدلول الاستعمال ما قلنا الدليل الهادم، وإن لازمه إما ابتداء أو ضميمة إصالة الجد تعين استحباب، إلا أنه قد يقال أن العرف في مثل هذه الموارد يتعامل مع هذين الدليلين تعامل المتعارضين ويرى تساقطهما بحسب الحقيقة، لا تعين المعنى الالتزامي المتعين، وذلك لأن العرف إنما يعين معنى في قبال معنى آخر، فيما إذا كان الدليل الهادم بنحو بحيث يبقي للدليل المنهدم مدلولا، أما إذا كان الدليل الهادم ليس بنحو بحيث يبقي للدليل المنهدم مدلولا لوحدة المدلول في الدليل المنهدم ولعدم الدلالة الطولية في الدليل المنهدم ولعدم القرينية المعينة لا شخصا ولا نوعا للمعنى الآخر في الدليل المنهدم، لأن هذا هو فرض الموردين الخامس والسادس. في مثل هذه الموارد العرف حينئذ يقول الدليلان متعارضان، صحيح لازم صدق هذا الظهور
ولازم إصالة الجد أو العلم الجدية هناك ثبوت المعنى الاستحبابي، إلا أن هذا اللازم فرع أن يكون هناك دلالة في الدليل المنهدم على هذا اللازم، بحيث إن حفظت دلالة الدليل المنهدم، والمفروض أنه لا توجد دلالة في الدليل المنهدم على هذا اللازم، لا عرضا ولا طوليا ولا بتبع الدليل المنهدم القرية، فيكون بابه باب التعارض بحسب الحق. يقول ما هو مدلول الدليل المنهدم معارض مع ما هو المدلول في الدليل الهادم، فإذا كان معارضا يتساقط. كونه يمكن أن نجمع بينهما بالملازمة بنحو يرتفع التعارض في البين، هذا الجمع إذا كان بنحو بحيث يبقى للدليل المنهدم دلالة يقله له، كما في التخصيص، سواء كان هذا البقاء للدلالة ناشئا من دلالة عرضية أو من دلالة طولية أو من قرينية. أما حيث لا دلالة طولية ولا دلالة عرضية ولا قرينية، وإنما النتيجة العقلية لصدق لوجود مدلول جدي هنا وللأخذ بمدلول الدليل المنهدم، ثبوت النتيجة الثانية وهو المعنى المتعين وهو الاستحباب، مثل هذا المقدار لا يكفي لدفع التعارض. ومن هنا قالوا في موارد التعارض بنحو التباين أنه حتى إذا كان للمتعارض قدر متيقن، كما فيما إذا قال قرأتم في المكاتب ثمن العذرة سحت، وقال لا بأس ببيع العذرة، وقيل ثمن العذرة سحت قدره المتيقن عذرة الحرام العذرة النجسة، ولا بأس ببيع العذرة قدره المتيقن العذرة غير النجسة أو عذرة الحيوان مأكل لحم. مع ذلك قيل هناك في المكاتب قرأتم أنه يمكن رفع التعارض بينهما بحمل ثمن العذرة سحت على المتيقن، وهو ما يكون متيقن له على كل حال وهو العذرة النجسة، ولا بأس ببيع العذرة على العذرة الطاهرة، وبذلك يجمع يرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما بالمتيقن من الآخر فيرتفع التعارض من البين. قيل هناك في قبال هذا الجمع بأن هذا جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا موجب له، يعني لا يكون العرف موافقا عليه، لأنه وإن كان لكل من المدلولين قدر متيقن بلحاظ إطلاق الآخر، إلا أن هذا القدر المتيقن حيث أن قدر المتيقن لمفاد معارض مع ذلك المفاد، فإن قدر المتيقن لا يجعل مفاد ثمن العذرة سحتا أخاف من مفاد لا بأس ببيع العذرة، أو مفاد لا بأس ببيع العذرة أخاف من مفاد ثمن العذرة سحتا، ما طالما المفادان متكافئين ومتساويين، يعني ليس أحدهما أخاف، وإن كان هناك مدلول متيقن على كل حال لكل منهما على تقدير صدور الرواية حجية الظهور، هذا المقدار لا يكفي، لأنه الذي يوجب رفع التعارض إنما هو وجود قرينية عرفية بأن يكون أحد المفادين قرين على ما هو المراد من الآخر، يبقي في الآخر شيء كما في مواد التخصيص والتقييد ونحو ذلك. تلك النقطة هنا أيضا جارية بحسب الحقيقة، فإن كون الدليل الهادم يهدم الظهور الأولي في الدليل المنهدم وهو الوجوب، مع فرض عدم وجود دلالة في دليل الوجوب، لا دلالة طولية ولا دلالة عرضية ولا دلالة ناشئة من القرينية الخاصة أو النوعية العامة على إرادة الاستحباب، إذن فبين المدلولين تعارض بحسب الحقيقة، فإذا كان تعارض يحكم بالتساقط بينهما. كون لازم صدور كل منهما لو كانا صادرين، لازم حجية كل منهما لو كانا حجة، لو كانا معا حجة، لازمه ثبوت المدلول الالتزامي وهو الاستحباب، هذا المدلول الالتزامي المسمى بالاستحباب بحسب الحقيقة، لا يمكن أن يحل إذا حلت التعرض في الرتب السابق، ونحن نقول التعرض لا يحل في الرتب السابق إلا إذا كان هناك دلالة طولية وعرض أو قرينية تبع الدليل المنهدم الدليل الهادم تبع الدليل الهادم للدليل المنهدم، فإذا أنكرنا كل تلك الدلالات هنا العرف يحكم بالتعارض بحسب الحقيقة، والتساقط يكون من موارد التعارض والتساقط، هذا الإشكال يبقى محتملا على الأقل إن لم يكن مسجلا محتملا في هذا المورد. وعلى كل حال هذا تمام الكلام في بحث المجمل والمبين، وبهذا ينتهي البحث عن مباحث الألفاظ، وسوف ندخل إن شاء الله في بحث